مثل تأويل ما في الجنة، ما في الجنة من النعيم، نعلمه من جهة الاسم ونفهم معنى، لكن حقيقته ما يوجد في الجنة، ويعلم حقيقته حينما يتناوله ويجده. أما ما فيها وحقيقته فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما يعلمون إلا حينما يجدون لذة هذه الأطعمة بمباشرتها أكلا وشربا. فتأويل الشيء هو عاقبته، وكذلك تأويل صفات الله عز وجل معنى حقيقتها، والتأويل على هذا المعنى لا يعلم في صفات الله حقيقتها وكنهها. فهذا النوع الأول من التأويل. والنوع الثاني التأويل معنى التفسير، التأويل معنى التفسير، وهذا التأويل يكثر في كلام أهل العلم مثل محمد بن جرير، كان يقول القول في تأويل الله عز وجل، يقول رحمه القول في تأويل قول الله عز وجل، ثم يذكر مثلا عن بعض المفسرين بعض الأقوال، يعني القول في تأويل يعني القول في تفسير، هذا المراد. وهذا يقع كثيرا. التأويل الثالث هو التأويل المصطلح عليه والمخترع عند أهل الكلام وأهل الأصول من المتأخرين، وهو صرف الكلام عن ظاهره لدليل يقترن بذلك. فإن كان صرف الكلام عن ظاهره، فإن كان لدليل فهو تأويل صحيح، وإن كان لغير دليل فهو تأويل باطل. ومن ذلك ومن التأويل الباطل تأويل أهل الكلام، وتأويل أهل البدع من الجهمية وغيرهم، تأويلاتهم الباطل لصفات الله عز وجل، أسماء الله عز وجل ولصفاته، فهذا تأويل باطل وهو تحريف في الحقيقة، وإلا فلا يكون في الحقيقة تأويل هذا، لأن التأويل هو ما يؤول إلى الأمر وعاقة الأمر، أو ما يفسر به كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قرنت التأويل بهذا، إذا قرنت التأويل بهذا فلا بأس، لأنك بينت أنك أردت التأويل الفاسد الذي عليه الجهمية وفروقهم من الأشاعرة وغيرهم. فكل من أول في الصفات، في صفات الله عز وجل وفي أسمائه كذاته، فيه أيضا بيان أنه سبحانه وتعالى أن له ذات لا كالذوات، ولهذا قال من غير ما إثبات كذاته، وفي بيان أن التأويل على هذا تأويل باطل، وأنه كما أن إثبات الصفات إثبات يعني ليس إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات إثبات الصفات ليس إثبات كيفية، أنها موصوف بها سبحانه وتعالى كإثبات ذاته سبحانه وتعالى كذاته من غير ما إثبات، من غير ما هنا ما زائدة لتأكيد النفي، من غير ما إثبات، من غير إثبات أو دليل. فيبين أن التأويل ما الصحيح هو التأويل الذي يكون دليل، ومن ذلك مثلا تأويل النص العام بالدليل الخاص، تأويل النص مثلا المطلق بالنص المقيد، تأويل النص المنسوخ بالنص الناسخ، هذه مؤولة يعني دل على صرف النصوص عن ظاهرها، هذه الأدلة دلت على صرف النصوص عن ظاهرها لهذه الأدلة، فإذا جاء الدليل واقترن به فالحمد لله تأويل صحيح، لكنه اصطلاح لأهل العلم. أما في أسماء الله وصفاته فإنها تجرى على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، فقد تعدى ما أمر به، تعدي من العدوان وهو المجاوزة، وهو نوع من الظلم، هو ظلم ومجاوزة من جهة الحس ونقص من جهة المعنى، هذا التجاوز وزاد، لكنه أيضا نقص من جهة تعديه في نصوص الله عز وجل. واستطال. الاستطالة هي التجبر والتكبر والعلو، كأنه رأى أن له فضلا وشرفا، بل إنه بهذا ربما يؤول به الأمر إلى أمر خطير، وأنه هو الأهل لتأويل النصوص على هذا التأويل الذي ادعاه، وأن هذا التأويل لم يعلمه ربما لسان حاله، وإن لم يكن لسان مقاله، أن هذا التأويل لم يعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يقله عليه الصلاة والسلام. فنوع من الاستطالة والتجبر والتكبر، لأنه تعدى، فلما تعدى استطال واجترى. أيضا صفة ثالثة في أنه اجترأ وأقدم على أمر ليس له الإقدام عليه، بل يجب عليه الوقوف حيث وقف الكتاب والسنة، لا يتجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد. وخاض في بحر الهلاك، الخوض يكون في الماء، ويطلق أيضا على الخوض في غير ذلك، مثل الخوض في الحديث وخضتم كالذي خاضوا حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الغالب أن الخوض يكون في الأمر المذموم، ولهذا بين قيد قال وخاض في بحر الهلاك. لا شك أن من حرف النصوص بتعديه وجرأته على كتاب الله، جرأة في الحقيقة، جرأة وتقديم بين يدي الله ورسوله، واستطالة حيث أقدم على ما ليس له أن يقدم عليه، فخاض في بحر الهلاك. ومن خاض في بحر الهلاك غرق والعياذ بالله، ولا مضمع في سلامته والنجاة. وهذا الغالب على أصحاب البدع، إذا خاضوا في هذه البحار فإنهم لا يمكن العثور لهم على من ينقذهم، لأنهم دخلوا في أمور لا يحسنوها ولم يدركوها، إنما من تسويل الشيطان ومما سببه لهم الفلاسفة في النظر في كتبهم، لأن انحراف الفلاسفة أشد من انحراف المتكلمين. فلهذا خاضوا في بحر الفلاك، في بحر الهلاك، في خاض في بحر الهلاك وافترى، وهذا لا شك أنه نوع من الافتراء، والافتراء هو الكذب، بل هو قبيح الكذب. الإنسان ربما يكون كاذبا بمعنى أنه نقل الكذب عالما به فيكون كاذبا، لأنه نقله راضيا به، لكن أن يفتري هذا أعظم، هذا كذب على النصوص الحقيقة. من أعظم الكذب هو الكذب على النصوص، بمعنى أنه ادعى أن الله أراد ذلك الشيء، ويقول هذا ما أراده الله بهذا النص، هذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد بالنزول نزول الرحمة، أراد باليد النعمة، وهكذا أراد بالاستواء الاستيلاء. هذا كذب على الله وكذب على رسوله، وهو من أعظم الكذب والافتراء، لأنه كذب على رب العالمين وعلى رسول رب العالمين. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن أفر الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم ترى. يعني انظر، إذا كان هذا إنسان كذب في نومه فكيف بمن كذب على الله في أعظم الأمور؟ لو إنسان قال أنا رأيت كذا وكذا وهو ما رأى، هذا من أعظم الفراء، لأنه ادعى أن الله أراه ذا، لأن هذا أمر ليس بقدرته ولا باختياره، إنما هو إلى الله. ولذلك قال كان من أعظم الفراء أن يري عينيه ما لم تريا. وأعظم من ذلك الافتراء بالكذب على الله والكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. ألم ترى إلى اختلاف أصحاب النظر، أصحاب النظر من المتكلمين، ممن يدعون النظر، وإن كان نظرا سموا أهل النظر من جهة أنهم ينظرون في كلام من تقدمهم من الفلاسفة وأمثالهم، وإلا هو نظر فاسد الحقيقة. ألم ترى إلى اختلاف أصحابنا، اختلاف، لا شك أنهم لما خاضوا في بحر الهلاك حصل لهم اختلاف عظيم واضطراب، لا يكاد أحد منهم يرسو على شاطئ السلامة والنجاة أبدا، وإن رسى لحظة خاض في بحر الهلاك ساعات بل ربما سنوات، وقد لا ينتبه، وربما انتبه بعضهم عند لحظة الهلاك فنجا كما وقع لبعض إنكاد المعالي الجويني حينما أدركه الموت، قال لقد خفت البحر الخضم، ولم يعني وقال معنى كلامه ولا قطع أهل الإسلام حيث نهوني عن ذلك، وأنا اليوم على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز ليس أبوه. انظر إليه بعدما ذهب وأتقن ما أتقن من كلام الفلاسفة، وخاض ما خاض، وأفنى عمرا عظيما، ثم في النهاية كان يقول إنه على عقيدة عقائد عجائز نيسابور الذين لم يخوضوا في مثل هذا الشيء. فكفى بمن يكون بمن يؤول أمر بهذا إلى هذا أن يكون عبرة لغيره. ولا شك أن عقائد هؤلاء العجائز أنها خير منه، ولهذا تجدهم عند الموت يظهرون الأسى والأسف والندامة، ويظهر فيهم من الاختلاف والاضطراب الشيء العظيم. تجد الواحد منهم إذا أمر إلى فراشه يستعرض أصلا الكلام المتكلمين والفلاسفة وينظر، قال الفلاسفة كذا، أو قال فلان كذا، وقال فلان، ويعرض الحجج وينقض هذه النار. حتى قال بعضهم كابن الحمل وغيره، قال إني أضع الملحفة على نصف وجهي ثم أستعرض حجج هؤلاء وحجج هؤلاء حتى يبرق الفجر وبعضها يكسر بعضا. حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. كلها هذا يكسر هذا يكسر هذا، لأن حجج باطلة وهم يخالونها حقا ويظنون حقا، وكلها مكسورة باطلة. فلهذا قال ألم ترى إلى اختلاف أصحاب النظر، وهم دائما تجد بعضهم يكفر بعضا ويسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا، بخلاف أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصافية أبدا على طريقة واحدة وعلى ملة واحدة وعقيدة واحدة. هذا من رحمة الله. ولهذا لما فارقوا الكتاب والسنة حصل لهم ما حصل لهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. ألم ترى إلى اختلاف أصحاب النظر فيه وحسنة، يعني حسنة معطوف على ألم ترى، ألم يعني ألم ترى حسنة ما نحاه ذو الأثر، يعني ما قصده ذو الأثر وهم أهل الأثر أهل الكتاب والسنة. يا حسن ما نحاه أهل الأثر، فإنهم في طمأنينة وسكينة من عقيدتهم وتوحيدهم، لأنهم أخذوا بما دل عليه الكتاب وساروا حيث سار الكتاب والسنة ووقفوا حيث وقفا. فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا اتبعوا واقتدوا، وهكذا الاتباع عليه الصلاة والسلام اقتداء بأفعاله وأقواله بالمصطفى بالمختار وصحبه، لأنهم أخذوا عنه، ولأنهم ولأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة السليمة الناجية. فاقنع يعني يكون في هذا قناعة، من قنع يقنع، وهم من قنع يقنع من قنع يقنع من قنع يقنع قنع بهذا الشيء، يعني أنه اكتفى به وكان مقنعا له. فاقنع بهذا وكذا بلا شك، فمن اكتفى بالكتاب والسنة فقد كفاه الله كل شيء، ومن لم يكفه الكتاب ولا السنة بل رجع إلى عقله فقد رجع إلى اضطراب واختلاف وخاض في بحر الهلاك زيادة على افترائه وظلمه وتجريه. باب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسمية، هذا أول ما يجب، أول ما يجب على العباد معرفة الإله بالتسمية بالصواب. والمعرفة المراد بها هو توحيد الله، هذا المراد. ولهذا في حديث عباس ادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله، صحيح البخاري. وإن كان الرواية المعتمدة في حديث عباس ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذي يظهر أن من روى غير ذلك بقوله ادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله فالمضى أنه رواه بالمعنى، لأنه وصية واحدة أرسله مرة واحدة وقال ادعوهم، يعني حديث معاذ بن جبل وما أرسل مرتين على اليمن، لكن واللفظ عليه أكثر المحفوظ ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما روي صحيحين وغيرهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا الله، هذه معناها معنى التوحيد، هذا أول واجب على العبد، وهذا هو الذي يجب على كل مكلف وعلى كل من وعلى كل مشرك، يجب عليه أن يعترف بالتوحيد. وهكذا الرسل، كل الرسل يرسل الله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أول ما يعلم شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام، وكان يرسل الرسل الدعوة إلى التوحيد، ومر معنا في الأخبار أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، والأخبار متواترة في هذا الصحيحين عن ابن عمر وعن ابن هريرة وغيرهما في الأمر بتوحيد الله وتوحيد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما قول من قال إنه أول واجب النظر أو القصد إلى النظر أو ما أشبه ذلك، هذه كلمات باطلة عند أهل السنة والجماعة، وهو مخالف للأدلة، بل واجب التوحيد، معنى أن يوحدوا الله، هذا هو الواجب. ولهذا أول ما يعلم الصبي قل لا إله إلا الله، من ربك؟ ربي الله، قل لا إله إلا الله. والصبي إذا نشأ في بلاد الإسلام نشأ على التوحيد، نشأ على التوحيد، وإذا صلى فقد وحد الله، فالمسلم يقولها إقرارا واعترافا، ولا بد أن يقولها حتى ولو فرض أن صبيا لم يقولها مثلا وفي الدين أمر بأن يقولها وأن يعترف بها وأن يلقن إياها. والمشركون يدعون إلى هذه الكلمة، إلى كلمة لا إله إلا الله، لكن النظر لا ينكر مطلقا، هذا هو الصواب، والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، بل هو مختار كلام أهل العلم قاطبة فيما يظهر، أن النظر لا يجب مطلقا، إنما يجب على بعض الناس دون بعض، يجب النظر على بعض الناس دون بعض، مثل مثلا لو جاءنا مشرك وهو في قبضتنا وقال أريد الإسلام لكن ثم أريد أن تمهلوني أن أنظر وأتأمل وأفكر وأتفكر، كل لا بأس في ذلك، هذا ينظر، وهذا يقول عز وجل إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى ينظر، وإن لم يكن آمن به ينظر في كلام الله وينظر فيه ما خلق ملكوت الله، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض بينهم إلا بالحق وأجل مسمى، ذكروا بعد قوله تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون، هذا ذكره لأهل الإشراك، لأن المشركين ربما أو لأن المشرك الكافر ربما احتاج إلى النظر، وهذا في أحوال خاصة إذا لم يكن في حال الدعوة، أما حينما يقابل أهل الإسلام المشركين ويتقابل جيش الإسلام وجيش المشركين فلا دعوة إلى النظر، الدعوة إلى التوحيد، ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وإن كانوا من اليهود والنصارى إن أبوا فيدعون إلى الجزية. أما إذا كان المشرك الذي في قبضتنا أو المشرك الذي طلب الأمان هذا لا بأس، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في قصص كثيرة أسر المشركون عنده وكان يربط أحدهم بين المسلمين حتى ينظر أحوالهم، وهذا دعوة إلى النظر والمهلة وينظر في المسلمين، وربما دعاه عقله إلى الإسلام كما في قصة ثمان الأثال الحنفي حينما ربطه ثلاث أيام، كل يوم يقول ما عندك يا سلام، يقول عندي خير، إن تقتل تقتل يا دم، وإن جوع عند جوع أنا شاكر، وإن تسأل من المال تعطى، ثلاث أيام يقوله له ويرد عليه بذلك، حتى كان في اليوم الثالث قال أطلقوا ثمنا، ثم ذهب فاغتسل فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلهذا من حصل عنده شك ولبعض المشركين في بعض الأحوال لا بأس من إمهاله للنظر، وكذلك المشرك الذي مثلا يقول ومثل ما يقع لبعض المشركين في هذا الزمان من النصارى ممن يكون إسلامهم بعد النظر وبعد تأمل في هذا الكون، فبعضهم يدعوه مثل هذا إلى الإسلام، يدعوه هذا إلى معرفة بطلان ما عليه النصارى، ثم بعد ذلك يدعوه إلى البحث عن دين الحق فيسلم. أما الأصل أن أول واجب هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إله، هذا الأصل، وهذا هو الذي يؤمر به كل مشرك، وهو الذي يجب الإقرار به والاعتراف به. أول واجب على العبيد معرفة الإله بأنه الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، بأن لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، وهو إفراده بأفعال العباد، توحيد الإلهية كما سبق معنا بالتسديد يعني بالصواب، بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، ولا نظير أو تقول لا نظير، لأن لا النافية للجنس إذا كررت فإن بني اسمها جاز في المعطوف عليه ثلاث أوجه، وإن رفعت الأول جاز في الثاني في المعطوف الثاني البناء على الفتح والرفع، والبناء على الفتح. ولهذا تقول مثلا لو كان مثلا لا شبه لأنه واحد لا نظير، مثلا بنيتها لأن البناء على الفتح يعني تبنى مع اسمها مع اللا على الفتح، لا نظير جاز في المعطوف عليه ثلاث أوجه: الرفع والبناء على الفتح والنصب. لا نظير ولا شبه ولا شبها، هذا هو النصب، أو ولا شبه. فالمقصود أنه يقول واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، يعني أنه سبحانه لا نظير له ولا شبه له ولا وزير له، يعاون سبحانه وتعالى جل عن ذلك، لم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. صفاته سبحانه وتعالى كذاته، يعني كما أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. كما أن تقول إن له ذات لا كالذوات، فله صفة صفات لا كالصفات، عليم له علم وسمع وبصر، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فقولنا صفاته كذاته رد على الجهمية، من جهة أنهم يثبتون الذات، نقول لهم إذا كنتم تثبتون الذات فإثبات الصفات كإثبات الذات، فإذا كان إثباتكم للذات إثبات وجود إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إثبات وجود إثبات كيفية. والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذان أصلان قررهم أهل العلم أيضا. فالقول والأصل الأول إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، رد على الجهمية. والأصل الثاني إثبات بعض الصفات دون بعض، فمن أثبت بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة نقول أنك أنت متناقض، لأنك إذا أثبتت صفة يلزمك فيما أثبته مثل ما يلزمك فيما نفيته، فإثبات بقية الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فيلزمك فيما أثبته ما يلزمك فيما نفيته. وخرج أهل السنة والجماعة من هاتين الضلالتين وأثبتوا جميع الأسماء والصفات لله عز وجل. صفاته كذاته قديمة، يعني كلمة قديمة هذه ما يستدرك كما سبق، وإن كان القدم هنا يختلف، لأن من صفاته سبحانه وتعالى صفات لا تنفك عنه كالعلم، كعلمه سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينفك عنه. وصفاته الذاتية السمع والبصر، وصفاته سبحانه وتعالى اتصف بها مثل يده ورجله، فهذه الصفات صفات قائمة به سبحانه ولا تنفك عنه. وهنالك صفات أخرى متصف بها في القدم سبحانه وتعالى، لكن ربما لم يتصف بها بعض الأحيان، إذا شاء اتصف بها وإذا لم يتصف بها، مثل الكلام، إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم، وبعض السلف قال إن شاء تكلم وإن شاء سكت، مثل استواء سبحانه وتعالى، استوى على العرش وقبل خلق العرش لم يكن مستويا عليه. فهذه يقول جنسها قديم وآحادها حارثة، وليس أو نوعها أو آحادها حارثة وليست قديمة. أسماؤه ثابتة عظيمة أيضا كذلك أسماؤه، فله الصفة وله الأسماء سبحانه، يثبت له الأسماء والصفات على الوجه اللائق معين، فهو عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر، ثابتة له سبحانه وتعالى عظيمة، لا يعلم كنها إلا هو سبحانه وتعالى. لكنها في الحق يعني في القول الصحيح توقيفية، والقول الحقيق بالأخذ، وقد اختلف العلماء في هذا، وذهب جمهور العلماء وهو الصواب إلى أنها توقيفية، وقال بعضهم إن الأسماء توقيفية والصفات ليست توقيفية، والصواب أن الأسماء والصفات أنها توقيفية، لا يسمى ولا إلا بما وصف به سبحانه وتعالى نفسه. وهنا مبحث كثير طويل لها العلم فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لكن مجمله أن لا نثبت له من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، لكنها في الحق توقيفية، لنا بلا أدلة وفية، فهي أدلة كثيرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالأسماء الحسنى هي التي يدعى بها سبحانه وتعالى، وكذلك لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. ولذا ذكر جمع العلم كابن القيم وغيره أن باب الأسماء والصفات توقيفي، أما باب الأخبار فإنه ليس توقيفيا، بل يخبر عنه بما أخبر عن نفسه وإن لم يكن من باب التسمية والصفة. ولهذا أخبر عن نفسه بأشياء سبحانه وتعالى لا يطلق له منها أسماء الفاعلين، وينكرون ينكر الله، ومنها صفة الاستهزاء، نقول إن الله يستهزئ بالكافرين، إن الله ينكر بالكافرين، نسوقه كما ساقه الله عز وجل بصيغة الفعل لا بصيغة اسم الفاعل، نسوقه كما ذكر، يعني لا تخبر عنه إلا مقيدا كما أخبر الله بذلك. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل، وأكيد كيدا، تقول إنه سبحانه يكيد بمن يكيد بأهل الإيمان، يمكر بمن يمكر، وهكذا مما جاء على هذا النحو، تطلقه كما أطلقه سبحانه وتعالى، ولا تطلق بلا تقييد. وهنالك من الأسماء ما جاءت مركبة، منها ما جاءت مزدوجة، مثل الخافض الرافع، الضار النافع، مثلا أسماء اختلف في بعضها في ثبوتها، لكن ما جاء من الأسماء المزدوجة يطلق كما جاء، ومنها أسماء مركبة، أرحم الراحمين وما أشبه ذلك. فالأصل في أسماء سبحانه وتعالى وصفاته أن لا يسمى إلا بما سمى بنفسه وما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، فهي توقيفية، كل ما جاء في الكتاب والسنة مما سمى وصف نفسه فيسمى وصفه، وما لا فلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على قوله الحياة نقول في أفعاله سبحانه وتعالى أنها قديمة النوع، واستواء العرش أخبر أنه استوى بعدما خلق العرش، يطلق كما استواء سبحانه وتعالى بعدما استوى العرش، لم يكن مستويا قبل ذلك هكذا. وما سوى ذلك مثل الكلام صفة قديمة تكلم به في الأزل، لكن في القدم، لكن نوع الكلام وأحد الكلام الله سبحانه تتكلم وسوف يتكلم وسوف يكلم رسله وأنبياء في القيامة ويكلمها النار ويخسأ فيها، كلام لم يحصل لم يقع سوف يقع في يوم القيامة. نعم، القديم مثل ما سبق معنا أنه هذا الوصف يكون باب الإخبار لا باب التسمية والوصف، من باب الإخبار، ولهذا قد يقول كالعرجون القديم، لأن القدم وصف اعتباري كما يقولون ليس وصفا مطلقا، لأن العرجون القديم يعني بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى غيره. نعم، ورد القدم لكن ورد من باب الإخبار، من باب الإخبار مثلا، لو قال لك إنسان مثلا الله سبحانه ما يوصف بأنه يسمى أو يصف بالذات مثلا، لكن يخبر. يقول إنسان، نقول مثلا للمبتدع، يقول الله سبحانه وتعالى له ذات بأسمائه، له ذات متصفة بالأسماء والصفات، لرد قول هذا المبتدع من باب الإخبار عنه، لا أننا نسميه أو نصفه به، نقول يا ذات أو الذات، إنما من باب الإخبار أو أن له ذاتا لرد قول المبتدع، هذا لا بأس. فإنما تولي وجوهكم فثم وجه الله، الوجه في الآية، في الآية هذه الوجه ثابت لله عز وجل، لكن هل هو صفة حيث ما ذكر أو لا؟ الله أعلم. بعض العلماء يرى أن هذه ليست من آية الصفات، واللي اختار ابن القيم والعلماء أنها من آية الصفات، ويقول ما معناه أن كل ما ذكر أنه لا يكون إلا بصفة، لأنه يقول فثم وجه الله، فثم وجه الله، لأنه لا يعقل أن يذكر وجه قائم بنفسه بلا ذات، ما يمكن، فهو قائم بذاته سبحانه وتعالى المتصفة. فإذا قيل فثم وجه الله، فإطلاق الصفة له بهذا يدل على الذات، يدل على الذات بالمطابقة، وعلى الصفة الأخرى بالتضمن. فهو إن كان أطلق هنا لم يقيد، لكن دال على الذات بالمطابقة، من جهة أنه صفة وجه يكون بذاته سبحانه وتعالى، ودلالة على الصفات الأخرى من جهة التضمن، وهي يعني مما قيل أنه هل تكون مثلا آية الصفات أو لا تكون آية الصفات، ومن قال أنه كل ما ذكر أنه بصفة وجه من صفات الله سبحانه وتعالى كما ذكر القيم رحمه الله، لأنه أضيف إليه سبحانه وتعالى، لا شك أنها قوله أقوى، حيث ذكر لمثل هذا أدلة رحمه الله. نعم، التفويض يذكر جمع العلم أنها أقبح من التعطيل، لأن المفوضة يدعون، يعني هم عندنا أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. فأهل التخييل كالفلاسفة وأمثالهم يقول ما ثم شيء، كل تخييل ولا حقائق، لا جنة ولا نار، وكل شيء قولهم يؤدي إلى إبطال الشرائع والديانات وإبطال الدين كله. وأهل التخييل تأويل المتكلمون، وأهل التجهيل هؤلاء المفوضة وأمثالهم يقولون أنه عليه أن يجهل هذه الأشياء ولا يعرفها، ونحن وأنه تجهل، وأن القرآن يخاطبنا بألغاز لا معنى لها، معنى أنه أن هذا القرآن أحادي وألغاز، وأن جميع غاية والغالب عليه ما يذكر في آيات الصفات وأسماء الله عز وجل كلها أشياء لا تعقل ولا تعقل، لا شك أنه يلزم منها أقوال باطنة وفاسدة. نعم، لا ما تكفي، يعني ما تكفي حد. نعم، أول ما معرفة المراد الإقرار بالتوحيد، هذا مراد المعرفة. المصنف رحمه الله يفسر كلام المعرفة معرفة الله، فإذا عرفوا الله في حديث ابن عباس، فإذا عرفوا الله يعني بتوحيد الله، هذا المراد، ليس مجرد ولا إبليس كان يعرف، إبليس يعرف، والكفار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، كفار قريش يعرفون يجعلون، لكن جحدوا مع استيقان أنفسهم. فالمعرفة الخالية من الإقرار لا قيمة لها، بل ربما كان الذي يعرف أشد كفرا من أنكر، لأنه قال المصنف رحمه الله تعالى: له الحياة والكلام والبصر، سمع وعلم وإرادة واقتدر. شرع المصنف رحمه الله في ذكر صفاته سبحانه وتعالى، وسبق معنا وصفه سبحانه بهذه الصفات، وأنه يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر جملة من الصفات، أو قال له الحياة، الحياة ثابتة لله عز وجل يوصف، وهو حي بحياة سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الحي لا إله إلا هو، فله الحياة اللائقة بجلاله ليست كحياة غيره سبحانه وتعالى، فحياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم وهناء ولا يلحقها نقص، بل هي كاملة على أكمل الوجوه كسائر صفاته سبحانه وتعالى، بخلاف حياة البشر فإنها حياة ناقصة في الابتداء وفي الانتهاء، سبقها العدم ويتلوها العدم والهلاك، فهي حياة ناقصة. والحياة صفة ليست متعلقة بشيء، ليست، بل هي حياة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، بخلاف بعض سائر الصفات التي ستأتي فإن لها متعلقة. أما الحياة لا يقال مثلا أنها متعلقة بشيء من مخلوقاته، بوصف قائم به، بخلاف مثلا العلم، يقال علم مثلا متعلق بالمعلوم، البصر بالمبصرات، والسمع بالمسموعات، له الحياة والكلام، فهو سبحانه وتعالى هو وصف الكلام اللائق بجلاله، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء. وجاء وصفه بالكلام بصفة الكلام وبصفة النداء وبصفة القول، قال ويقول، فلهذا له وصفه سبحانه وتعالى. وجاء النداء في عدة آيات، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذي كنت تزعمون، وناداهما ربهما، وإذ نادى ربك موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن. وفي صفة الكلام، وكلم الله موسى تكليما، وأخبر سبحانه وتعالى عن المشرك إذا جاء يستمع كلام الله أنه يمكن من سماع كلام الله، وإن أحد من المشركين سجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، بقوله وكلم الله موسى تكليما، نصرح الآيات وكلمه ربه، وقول التكليما تأتي المصدر ينفي أي وجه من الوجوه التي يدعونها من وجوه المجاز، والآيات في هذا صريحة واضحة مع النصوص الأخرى. فوصفه سبحانه وتعالى بالكلام على الوجه اللائق بالله عز وجل. والكلام صفة متعلقة بمشيئته وقدرته، ليس وصفا لازما لا سبحانه وتعالى يفك عنه كالعلم، لا، وصف متعلق بالمشيئة والقدرة، يعني هو تكلم سبحانه وتعالى بما مضى ويتكلم، وكلم جبرائيل بالقرآن وسمعه جبرائيل منه سبحانه وتعالى، وسوف يكلم أهل الجنة ويكلم أهل النار. وكذلك فكلامه سبحانه وتعالى قائم بمشيئته وقدرته، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وهذا هو وصف الأكمل، وهذا في حق الإنسان وصف الكمال، أنه يتكلم إذا شاء ويسكت عن الكلام إذا شاء، والله عز وجل له الوصف الأكمل في هذا على أتم الوجوه. له الكلام سبحانه وتعالى، ثم كلامه هذا بصوت وحرف بإجماع السنة والجماعة، بحروف وأصوات، وثبت ذكر الصوت والنداء لا يكون له صوت بإجماع أهل العلم وأهل اللغة، وأنه صوت مسموع بالآذان وسمعه، ولهذا كيف يسمع؟ سمع موسى، سمع كلام الله عز وجل كما سمع جبرائيل كلام الله عز وجل، ويسمع أهل الجنة كلام الله، ويكلم أهل النار يسمعون كلامه، وكلم رسل ويكلم من شاء سبحانه وتعالى. فالكلام لا يكون إلا، والكلام والنداء لا يكون إلا بصوت. وجاء في الأخبار الصحيحة الكثيرة أن الله يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، رحمك الله. والبصر سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، فهو السميع سبحانه وتعالى سميع بسمع، وله الحياة والكلام والبصر، يبصر سبحانه وتعالى، وبصره كسائر الصفات لا نكيفه ولا نعلم حقيقته، إنما كما نقول في الحياة والكلام كذلك نقول في البصر، فهو يبصر سبحانه وتعالى، وبصره متعلق بالمبصرات كما سيأتي في كلام صنف رحمه الله، وبصره أيضا بما شاء، فهو سبحانه وتعالى متعلق بصره بالمبصرات، يبصر ما شاء منها كما قال جمع منها العلم، ويصرف بصره عما شاء منها، ولهذا قال جمع إنه متعلق بمشيئته وقدرته كالكلام، ولهذا ثبت في الحديث الصحيحة قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، قال ولا ينظر إليهم، وضع الأخبار النظر مو بالنظر نظر الرحمة، لكن نظر الرحمة من لوازم، لكن قول لا ينظر إليهم ظاهره لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى ببصره، وأنه وصرف البصر عنه دليل على عدم رحمته، ولهذا قال بعض السلف من نظر إليه رحمه، وهو هذا هو المأثور عن جزء من السلف، فالرحمة من آثار يعني إذا نظر إليه يكون راحما له، وإذا صرف بصره عنه يكون من لوازم ذلك الغضب والمقت وعدم الرحمة، فهذا من لوازم هذه الصفة ومن آثارها، له الحياة والكلام والسمع، كذلك السمع متعلق بالمسموعات، والسمع سمع عام لكل شيء متعلق بجميع المسموعات، وسمع إجابة بمعنى وهو في قوله يقول سمع الله لمن حمده يسمع سمع إجابة، وسمع عام لجميع المسموعات، وهذا يبين أن السمع أيضا كما قال جمهور العلم يتعلق بالمشيئة والإرادة، وهو قولان لأهل العلم في هذه هل هم تعلموا مشيئته وإرادته، أما الكلام فهو قول أهل السنة قاطبة أنه متعلق بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى كما صحت وهو كما صحت بلاد الأخبار وهو دلائل نصوص الكتاب والسنة، وإرادة له الإرادة سبحانه وتعالى وهي صفة مستقلة كغيرها من سائر الصفات، فهي صفات مستقلة له سبحانه، وهي إرادة إذا أراد شيئا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون لمن شاء منكم أن يستقيم، وهي الإرادة العامة المرادفة للمشيئة بخلاف الإرادة الشرعية، لأن يعني الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية، كنا الإرادة العامة الشاملة لكل شيء، وأن ما شاءك وأن ما أراده سبحانه وتعالى فإنه واقع يدخل فيها كل شيء، وهما يجتمعان في المسلم وينفرد الكافر والعاصي بالمشيئة الكونية، يعني العاصي بما عصى فيه والكافر بكفره، فهي وصف له سبحانه وتعالى ولا يتخلف عنها شيء إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى واقتدر، وهذه القدرة بمعنى تشمل القدرة على الأعيان، لأن قدرة على كل ما في الكون من الموجودات، وقدرته على غير ذلك مما لم يكن موجودا بأن يوجده سبحانه وتعالى بقوله وكلامه، فإذا شاءه أوجده سبحانه وتعالى بقدرته واقتدر على كل شيء، يعني لا يعجزه شيء ولا يكفره شيء سبحانه وتعالى، وأمره وإيجاده يكون بين الكاف والنون، وبه يقدر على الأشياء ويوجد الأشياء سبحانه وتعالى بقدرة، يعني قدرته تعلقت بممكنه، يعني القدرة تتعلق بالممكن مما، والممكن هو الذي يجوز وجوده وعدم هذا الممكن، أما المستحيل والواجب فليس المستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء حتى يقال إنه شيء، فلا يقال إن القدرة تتعلق به، لأنه ليس بشيء حتى يكون حتى تتعلق به، إنما تتعلق بما يكون شيئا من الأشياء. أما المستحيلات فإنها ليست من الأشياء حتى توجد، ففرضه فرض لأمر لا حقيقة له، قدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة فعي واستبني. يعني تبين هذا وكن واعيا له. وفرق بين الشيء الذي يمكن وجوده مما هو ليس متناقضا، مثل أن يكون الشيء موجود وهو حي ميت في حال واحدة، أن يكون الشيء موجود معدوم في حالة واحدة، أن يكون الشيء ساكن متحرك في حالة واحدة، هذا ليس بشيء حتى يقال تتعلق به القدرة، وهي تتعلق بالشيء الذي يمكن أن تتعلق به. أما ما ليس بشيء فإنه لا يقال إن القدرة تتعلق به، لأنه فرض أمر مستحيل لا حقيقة له. والعلم، المصنف رحمه الله ذكر نعم والعلم أيضا ما أشرنا إليه، والعلم والكلام، العلم علمه سبحانه وتعالى وسع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، ولهذا العلم يتعلق بكل شيء، والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء، لأنه قد علم الأشياء قبل وجودها، وقد علم الأشياء ويعلم سبحانه وتعالى. يعني في قولك مثلا السمع والبصر وش متعلق به؟ هذا عطف على قولك في السمع والبصر، لأن السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات، يعني مما هو موجود من المبصرات، والسمع مما يسمع من الأصوات، أشياء لها وجود لها وإن كانت أعراضا كالكلام الذي يتكلم به. فالسمع متعلق بالمسموعات والبصر متعلق بالمبصرات، أما العلم والكلام فيتعلق بالموجود والمعدوم وإن لم يكن موجود. والعلم والكلام قد تعلق، فالله سبحانه وتعالى تعلق علمه بما لم يوجد مما يوجده وبما عدم بما عدم، كذلك الكلام يتعلق كلامه سبحانه وتعالى بغير موجود، بأن يخاطب خطاب تكوين بإيجاده، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون، وإن كان معلوما فيوجد بكلام.